السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من مختصر السيرة النبوية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وأصل المتن لمن؟ لابن هشام، كتاب السيرة لابن هشام المعروف. وأنبه إخواننا أنه ليس في العلم إجازة. البعض إذا جاءت المدارس تقاعس وربما ظن أن في العلم إجازة. كلا، فإنما خلقنا إلى العبادة، فليس من العلم إجازة كما يتوهم حتى طلاب الشريعة في الجامعات. إذا جاءت الإجازة له ولعب ولم يقرأوا كتاب ولا، وكأنهم جاءوا يدرسون للدنيا عياذا بالله، وهذا فيه وعيد شديد. روى الترمذي في جامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحتها. فينبغي لطلاب الشريعة في الإجازة الأيام هذه أن يأتوا المساجد ويدرسوا عند المشايخ، يدرسوا عند المشايخ أو يتابع بث مباشر، ما يجلسوا يعني في خرجات ونزهات وقيل وقال ويضيعوا العلم درسوه خلال شهور. علم عظيم، بل يراجعوا الكتب اللي درسوها ويضعوها عندهم ويقرأوا كل يوم منها، إن ما درسوها لأجل الشهادة، درسوها لأجل يسهل لهم به طريق للجنة. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فلا ينبغي لطالب العلم أن يضجر أو يمل من هذه العبادة العظيمة التي سيكون له ذكر حسن إن استمر يطلبها وينشرها، يعني ينشر العلم سيرفع الله ذكره ورفعنا لك ذكرك. فلا يمل طالب العلم، يمل من عبادة كان السلف يتمنون أن يموتوا عليها. سون المبارك لو كان حتفك غدا ماذا تحب أن تموت عليه؟ قال: وأنا أطلب العلم. الله أكبر. نعم، اقرأ. ولنقرأ الآن كتاب السيرة للإمام جل محمد الوهاب رحمه الله. صحيح 54 وفاق عبد الله ضمن طلب نعم، اقرأ في 54.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام الحافظ، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي محمد عبد الملك بن هشام البصري رحمه الله تعالى وغفر لهم وجعل منزلتهم في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان عبد المطلب من سادات قريش محافظا على العهود متخلقا بمكارم الأخلاق.
54 من نفس النسخة وفاة عبد الله.
لا، لتحت عبد المطلب.
نعم، وكان عبد المطلب، نعم.
وكان عبد المطلب من سادات قريش محافظا على العهود ومتخلقا بمكارم الأخلاق، يحب المساكين ويقوم في خدمة الحجيج ويطعم الأزمات ويقمع الظالمين، وكان يطعم حتى الوحوش والطير في رؤوس الجبال.
نعم، يعني سبحان الله العظيم، الله يعلم حيث يجعل رسالته. انظر كيف الله اصطفى نبيه حتى لا يبقى لأحد حجة، خاتم أنبيائه. من جهة السلالة والذرية فإنه ابن نكاح النبي، ما كان ابن سفاح، مع أن في الجاهلية منتشر الزنا سبحان الله. يعني الله بعث نبيه بالهدى ودين الحق، فمن ذلك بعث لإنكار الشرك والأمر بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. لمن؟ لمن هي؟ والله ما حطها في الخلف، أدري. نعم، ابن نكاح سبحان الله، لم يكن ابن سفاح النبي صلى الله عليه وسلم. معنى مما أنكره هو على أهل الجاهلية الزنا، ولما تموت معالم النبوة في آخر الزمان فيموت العلماء، إيش يظهر؟
الجهل،
الجهل والزنا. فالزنا والجهل قرينان في آخر الزمان، إذا مات العلماء ما يسمعون الناس دروس في إنكار إيش؟ إنكار ذرائع الزنا، من ممازحة المرأة وتحريم ذلك وتغنج المرأة وتكسرها في الكلام من الرجل ولبس الضيق من اللباس أمام المحارم والرجال، ما حد ينكر هذا، يموت العلماء. فقال النبي حينئذ: يظهر الزنا، بعد ما قال يرفع، قال يرفع العلم، يعني بموت العلماء، قال ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فكان من المعالم التي خالف فيها النبي أهل الجاهلية إنكاره الزنا، فكان متفشي بينهم. لذلك لما قلنا تموت معالم النبوة آخر الزمان بموت العلماء، وما يسمعون إنكار وذرع الزنا، يظهر بكثرة الزنا آخر الزمان. حتى قيل يسافح الرجل المرأة في الطريق، يقال أن أعدل الرجل يمشي في الطريق من الناس، أطيب الناس أعدلهم، يعني وش يفعل؟ يقول له: لو واريتها وانت تزني بها واريها وراء الجدار. يا هذا أحسنهم، يقول: الله شوف كيف ورع هذا ودينه، ما خلاها يزني أمام الناس. يقول: لو واريتها، هذا أحسن شخص وقتئذ لما يموت العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح، وانظر جده ماذا تميز به. نعم، كان يحفظ العهود، جده معروف بالصدق وحفظ العهود ومكارم الأخلاق، يحب المساكين ويقوم في خدمة الحجيج. هذا وبعد ما بعث فيهم نبي، لكن فيه خير من هذا الوجه، وإن كان الشرك عياذا بالله يذهب بكل خير، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد بعث النبي بالتوحيد ثم ليتمم مكارم الأخلاق. بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو قال مكارم الأخلاق. فهذا جده يخدم الحجيج ويطعم في الأزمات ويقمع الظالمين. وكذلك النبي قبل أن يبعث مؤهل سبحان الله بتربية خاصة من الله. ماذا قالت خديجة لما خاف النبي من هذا الذي جاءه وهو منفرد في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك كما في حديث عائشة في صحيح البخاري؟ نعم، قالت كلا، وجاء خائف مما رأى من آثار الوحي. اقرأ، قال ما أنا بقارئ الحديث. نعم، فجاء يرجف فؤاده إلى خديجة فقالت كلا لن يخزيك الله. ماذا كانت أخلاقه قبل أن يبعث؟ قالت إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الله أكبر. نعم، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه خالط كفار قريش في نواديهم في السمرات الحمراء المحرمة التي يشربون فيها الخمر ويصاحبون النساء. نعم، لم يذكر سمرة واحدة سمرها في المجون والنساء ولا مرة، ولم يذكر له بأي علاقة. وكانت تكتب فيهم العلاقات كفار قريش مع النساء، العشق والحب والهيام، لم يعرف له بأي علاقة مع النساء. ما عرف إلا بنكاح خديجة قبل النبوة، وكان عمرها 40 سنة وعمر النبي 25 سنة. وهذا جده وهذه صفاته. كان عبد المطلب من سادات قريش، محافظا على العهود، متخلقا بمكارم الأخلاق، يحب المساكين ويقوم في خدمة الحجيج ويطعم في الأزمات ويقمع الظالمين، وكان يطعم حتى الوحوش والطير، حتى رأف عنده بالحيوان على رؤوس الجبال. نعم، أكمل.
وكان له أولاد أكبرهم الحارث، توفي في حياة أبيه، وأسلم من أولاد الحارث عبيدة، قتل ببدر، وربيعة وأبو سفيان وعبد الله، ومنهم الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله، وكان رئيس بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب في حرب الفجار أو في حرب الفجار، شريفا شاعرا ولم يدرك الإسلام. وأسلم من أولاده عبد الله، واستشهد بأجنادين، وضباعة ومجل وصفية وعاتكة. وأسلم منهم حمزة بن عبد المطلب والعباس، ومنهم أبو لهب، مات عقيب بدر، وله من الولد عتيبة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله السبع، وله عتبة ومعتب، أسلم يوم الفتح.
نعم، هذا عتيبة الذي دعا عليه النبي فقتله السبع، إن كان يقصد عتبة بن أبي لها الذي قال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه أسد وكان يحرص على أن يحتمي. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه العباس بن الفضل بن الأزرق قال يحيى بن معين كذاب خبيث. فلكل حال هذا الحديث لا يصح، في بعض الروايات أنه بسق في وجه النبي و إلى آخره، هذه القصة لم تثبت. نعم،
قال ومن بناته أروى، تزوجها كرز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، فولدت له عامرا وأروى، فتزوج أروى عثمان بن أبي العاص بن أمية، فولدت له عثمان، ثم خلف عليها عقبة بن أبي معيط، فولدت له الوليد بن عقبة، وعاشت إلى خلافة ابنها عثمان. ومنهم برة بنت عبد المطلب أم أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ومنهم عاتكة أم عبد الله بن أبي أمية، وهي صاحبة المنام قبل يوم بدر واختلف في إسلامها.
هؤلاء أسماء من؟ يعني ايش يقربوا للنبي؟ عاتكة، أعمام وعمات النبي صلى الله عليه وسلم، برة بنت عبد المطلب وعاتكة، هذه عمة النبي اسمها عاتكة، أم عبد الله بن أمية، وصفية بن الزبير بن العوام. نعم، النبي كان له أعمام وعمات، يعني أبو لهب عمه، بدل ما ينصره سبحان الله. الإنسان فيه غريزة نصرة قريبه، عادة بن أخيه، عادة كان يمشي وراء النبي ومراده التنكيل بالنبي وتكذيبه أمام الناس. فخرج الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل وضيء الوجه أحول، له غديرتان، يقول: لا تطيعوه، لا تطيع ابن أخي هذا، الله أكبر. شوف الكفر ايش يفعل، يفسد القرابة ويفسد، وبغير حق افترى على النبي، فقال: لا تطيعوه إنه صابع كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم واللات والعزة. والنبي لا يرد عليه، في رواية: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. وهذا ينبغي أن يكون مبدأك إذا صرت داعي إلى الله، إذا تخرجت من هذه الحلقات وغيرها من وسائل التعليم كالجامعات وأصبحت من العلماء ومن يدعو إلى الله، لا تلتفت إلى من يشتمك، ولو نشروا عنك في كل مكان، في الانترنت في كل مكان، كذبوك فعلوا بك، لا تلتفت إلا بقدر ما رد يوسف عليه السلام تأصيلا لتبرئة ساحته لتمضي دعوته، لكن لا يكون شغلك الشاغل للرد. للنبي وهو يقول له عمه يكذب كذاب، والنبي منصرف عنه. وهذا ذكرنا بكلمة جميلة قالها الملك عبد العزيز رحمه الله، قال: إن دولة كذا أو رئيس وزراء دولة كذا أو فلان يطعن في المملكة العربية السعودية ويطعن في حكومتها ويقول ويقول، فقال الملك عبد العزيز: دعوه، فإن كان كاذب فلن يصدقه الناس. لماذا قال هذا؟ لأن الله ما جعل الكذب صولة ونصر، سيرجع الكذب في الأخير على صاحبه. سأن كذب شخص بغير حق، قال كذاب اتركوه إلى آخره، سيرجع عليه بعد فترة، تختل قيمته بين الناس وإن كان عالي الرتبة، بالظلم، ظلمات يوم القيامة. ولو ظلم أضعف رجل دعوة المظلوم إيش استجاب، لا ليس بينه وبين الله حجاب. وفي صحيح البخاري قال النبي في الأدب المفرد عند البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا، يعني حتى لو ما دعا المظلوم، حتى لو ما دعا، فكيف لو دعا؟ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر للعبد يوم القيامة مثل البغي وقطيعة الرحم. ولأنك أيها الداعي العالم فقيه، لو التفت لمن ينبح وينعق لإسقاط دعوتك والتنفير عنك، انشغلت عن النية الصادقة، انشغلت عن علم النافع بما لا ينفع. فذلك النبي لما كان وراءه يمشي، النبي يبلغ هذا وراءه يقول كذاب لا تطيعوه، كذاب لا تطيعوه، والنبي لا يلتفت إليه. وذلك صار المعمول عند العلماء بهذا، كنا نزور شيخنا العلامة صالح الفوزان الفقيه فنشكو له من هؤلاء المشغبون، فيقول لا تلتفتوا إليهم وكونوا في دروسكم وفي علمكم ودعوهم، كلمات يسيرات لكنها مباركة نافعة، لا تلتفتوا إليهم. وسبحان الله لما مشينا في هذا الدرب وصبرنا على هؤلاء المشغبين أخذت الدعوة الحمد لله في الانتشار والقبول والخير، كما دل على ذلك رحلتنا إلى المغرب القريبة. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم صفية أم الزبير بن العوام أسلمت وهاجرت، وأروى أم آل جحش عبد الله وأبي أحمد وعبيد الله وزينب وحمنة، وأم عبد المطلب هي سلمى بنت زيد من بني النجار، تزوجها أبوه هاشم بن عبد مناف فخرج إلى الشام، وهي عند أهلها قد حملت بعبد الله، فمات بغزة، فرجع أبو رهم ابن عبد العزة وأصحابه إلى المدينة بتركته، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب وسمته شيبة الحمد، فأقام في أخواله مكرما، فبينما هو يناضل الصبيان فيقول أنا ابن هاشم، سمعه رجل من قريش فقال لعمه المطلب إني مررت بدور بني قيلة فرأيت غلاما أو قيلة فرأيت غلاما يعتزي إلى أخيك وما ينبغي ترك مثله في الغربة، فرحل إلى المدينة في طلبه فلما رآه فاضت عيناه وأضمه إليه وأنشد شعرا: عرفت شيبة والنجار قد جعلت أبناءها حوله بالنبل تنتضل، عرفت إجلاده فينا وشيمته ففاض مني عليه وابل هطل، فأردفه على راحلته فقال يا عم ذلك إلى الوالدة، فجاء إلى أمه فسألها أن ترسل به معه فامتنعت، فقال لها إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له فقدم به مكة، فقال الناس هذا عبد المطلب، فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم، فأقام عنده حتى ترعرع، فسلم إليه ملك هاشم من أمر البيت والرفادة والسقاية وأمر الحجيج وغير ذلك، وكان عبد المطلب أو كان المطلب شريفا مطاعا جوادا، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه، وهو الذي عقد الحلف بين قريش وبين النجاشي، وله من الولد الحارث ومخرمة وعباد وأنيس وأبو عمر وأبو رهم وغيرهم، ولما مات وثب نوفل بن عبد مناف على أركاح شيبة فغصبه إياها، فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك، فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا منها: يا طول ليلي لأحزاني وأشغالي، هل من رسول إلى النجار أخوالي، بني عدي ودينار ومازنها ومالك عصمة الحيران عن حالي، قد كنت فيهم وما أخشى ظلامة ذي ظلم، عزيزا منيعا ناعم البال، حتى ارتحلت إلى قومي وأزعجني لذاك مطلب عمي بترحالي، فغاب مطلب في قعر مظلمة ثم انبرى نوفل يعدو على مالي لما رأى رجلا غابت عمومته وغاب أخواله عنه بلا والي فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم لا تخذلوه فما أنتم بخذالي.
انظر كيف كان يتأثرون يعني سبحان الله ببلاغة اللغة التي عرفت بها قريش وانسجام أواخر الكلم في السجع والشعر والوزن والقافية. فجاء القرآن معجز للشيء الذي كانوا مهر به الشعر والبيان والبلاغة فأعجزهم نظمه وبيانه أن يأتوا بمثله ما استطاعوا. فكان القرآن فقط 3 آيات منه أقصر سورة حج على قريش ليؤمنوا بالرسول أنه حق، لأنهم مع أنهم أهل شعر وفصاحة وبيان ما استطاعوا أن يأتوا بأقصر سورة مفترات. قال فأتوا بسورة من مثله إن كنتم. نعم وادعوا. نعم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا. انظر ماذا قال، ولن تفعلوا. ولن تفعلوا تحدي، أي فكان الواجب على مثلهم حينما يعجزوا ويتبين أن القرآن حق وأنه لا يمكن أن يكون إلا من لدن عزيز حكيم أن يؤمنوا بالنبي، لكنهم اتخذوا القرآن مهجورا فلم يعملوا به، بل أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ارفعوا أصواتكم باللغو والصخب حتى الناس لا يسمعون تلاوته. وكانت قريش تسترق السمع لأبي بكر الصديق وقد بنى مسجد في الدار تستمع إلى قراءته وتأتي تسمع قراءة النبي، وحينما سمعوا ذلك ما استطاعوا أن يفندوا ما جاء به النبي إلا أنهم قالوا إيش؟ شاعر. طيب ائتوا بمثل هذا الشعر يا كذبة، ما استطاعوا. وهذا شعر، هذا شاعر. طيب كيف نقول كاهن؟ الشياطين تجيب له كلمات في قوالب ما نقدر عليها، إذن هو كاهن. كانوا يجيبون أشياء مخارقة، إذن هو كاهن. بل قالوا ساحر. ليش هذا اللقب؟ كيف يقول يأثر على ناس عمروا في الكفر معنا في دين الآباء، يجي تكلم معهم كلمتين قل لا إله إلا الله وإلى به ينقلب ويتبعه؟ قال سحر. وما جاءهم النبي إلا بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون. فصبر النبي على هذه الألقاب كلها ولم يلتفت إليهم، بل قالوا كذاب، قالوا كذاب كما قال أبو لهب عمه لا تطيعوه إنه صابئ كذاب. شوف الألقاب هذه عدها معي، ساحر، كاهن، كذاب، شاعر، لا إله إلا الله، ما تركوا لقب ينفر إلا ذكروا. ومن في الأخير انتصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآن تلحق بدعوتنا المباركة السلفية التي حقيقة النعمة ينبغي أن يصفها بأنه نعمة من اتبعها وليس من تلون بها، من اتبعها على وجهها، هذا اللي يقول السلفية نعمة، نعمة عظيمة على من اتبعها وليس من تغنى بها وباعد بين نفسه وصفات أهلها من اتباع الحق وترك التحزب فصارت السلفية كأنها مطية. لا، السلفية الذي عليها أهل العلم الراسخين في العلم الذي لطخوا مذهب الإخوان والتبليغ والدواعش، لم يشتركوا مع الإخوان في التحزب مع كونهم يظهرون الإنكار على الإخوان. السلفية الحق الوسطية المعتدلة المنقولة عن النبي والصحابة، هؤلاء ينبغي أن يفرحوا ويعتقدوا أن السلفية نعمة وينادوا أنهم متبعين للسلف وليس دعوة فقط. فينبغي لمن انتهج منهج السلف أن يدعو بعلم وبإخلاص، فمن شغب عليه واتهمه بالكذب واتهمه بما اتهمه يعرض عنه ويواصل طريقه، فإن الله سبحانه وتعالى سيرد كيده في نحره. نعم، والجزاء من جنس العمل. كان مقصود يبعد الناس عن فلان، صار الناس يسلط على قلوبهم يبتعدون عنه مع الأيام ويكرهونه العدول ويلتصق به عاد المرتزقة وأمثالهم. نعم.
قال رحمه الله: فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي بن النجار على كتابه بكى، وسار من المدينة في 80 راكبا حتى قدم مكة، فنزل بالأبطح، فتلقاه عبد المطلب وقال: المنزل يا خال؟ فقال: لا والله، حتى ألقى نوفلا. فقال: تركته بالحجر جالسا في مشايخ قومه. فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم، فقام نوفل قائما، فقال: يا أبا سعد، أنعم صباحا. فقال: لا أنعم الله لك صباحا. وسل سيفه وقال: ورب هذا البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال: رددتها عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على شيبة فأقام عنده 3، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فقال عبد المطلب: ويأبى مازن وأبو عدي ودينار بن تيم الله ضيمي بهم، رد الإله علي ركحي، وكانوا في انتساب دون قومي. فلما جرى ذلك حالف نوفل بن عبد شمس ابن عبد مناف على بني هاشم، وحالفت بنو هاشم خزاعة على بني عبد شمس ونوفل، فكان ذلك سببا لفتح مكة كما سيأتي. فلما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتابا. وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذبيح، وسبب ذلك أن عبد المطلب أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها، وكانت جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة وملكوها زمانا طويلا، ثم أفسدوا في حرم الله، فوقع بينهم وبين خزاعة حرب. وخزاعة من قبائل اليمن من أهل سبأ، ولم يدخل بينهم بنو إسماعيل، فغلبتهم خزاعة ونفت جرهما من مكة. وكانت جرهم قد دفنت الحجر الأسود والمقام وبئر زمزم، وظهر بعد ذلك قصي بن كلاب على مكة، ورجع إليه ميراث قريش، فأنزل بعضهم داخل مكة وهم قريش الأباطح، وبعضهم خارجها وهم قريش الظواهر. فبقيت زمزم مدفونة إلى عصر عبد المطلب، فرأى في المنام موضعها، فقام يحفر فوجد فيها سيوفا مدفونة، وحليا وغزلانا من ذهب مشنفا بالدر، فعلقه عبد المطلب على الكعبة، وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث. فنازعته قريش وقالوا له: أشركنا. فقال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. فنذر حينئذ عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أولاد وبلغوا أن يمنعوه فلينحرن أحدهم عند الكعبة. فلما تموا 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه، وكتب كل منهم اسمه في قدح وأعطوه القداح قيم هبل، وكان الذي يجيل القداح فخرج القدح على عبد الله، وأخذ عبد المطلب المدية ليذبحه. فقامت إليه قريش من ناديها فمنعوه، فقال كيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن ينحر مكانه 10 من الإبل، فأقرع بين عبد الله وبينها، فوقعت القرعة عليه فاغتم عبد المطلب، ثم لم يزل يزيد 10 ولا تقع القرعة إلا عليه، إلى أن بلغ 100 فوقعت القرعة على الإبل فنحرت عنه فجرت سنة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله.
لكن هذا الحديث لا يصح إسناده، حديث أنا ابن الذبيحين لا أصل له، كما بين في تحقيق ذلك العلامة الألباني رحمه الله. نعم.
ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا. فجرت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الصفية بنت عبد المطلب نحن حفرنا للحجيج زمزم وسقي الخليل وابنه المكرم جبريل الذي لم يذم شفاء سقم وطعام مطعم. وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد جده كما تقدم، ورق عليه رقة شديدة وكان يقدمه على أولاده. قال الواقدي قام أبو طالب من 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 10 من النبوة، أي 43 يحوطه ويقوم بأمره ويذب عنه ويلطف به. وقال أبو محمد بن قدامة كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك أشعار منها ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعبي بأن وجدنا في الكتاب محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وإن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. ومنها تعلم خيار الناس أن محمدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا فإن طريق الحق ليس بمظلم.
نعم. قد جاء في الحديث الصحيح لينصرن الله الدين هذا الدين بالرجل الفاجر، فليس إذا شفنا رجل ينصر دين الله نعم حكمنا أنه عدل بمجرد أنه ينصر دين الله أو نصر دين الله، ولو كان نصر مؤزر قوي حتى ننظر مسلكه، لأن الله يؤيد هذا الدين، ليؤيدن الله هذا الدين بالرجل الفاجر. فانظر إلى أبو طالب عم النبي كيف سخره الله لنبيه مع أنه كافر، وأقر النبي بالنبوة ويعلم أن كلامه حق، لكن خشي أن يعيره كفار قريش، خشي أن يعير صلى الله عليه وسلم، خشي أن يعير صلى الله عليه وسلم خشي أن يعير باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك دين قريش، فما كان وراء ذلك أن مات على الكفر عياذا بالله. فانظر كيف نصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ذكر أشعار في نصرته، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر يعني بعد أن عرف لعله أنه بلغته الشعار، تعلم خيار الناس أن محمدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا فإن طريق الحق ليس بمظلم. لكنه أبى، حتى أنه عند الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الدعوة، عرض عليه التوحيد، فقال وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه شفتوها الآن، هذه حزبية، ترى حزبية. ما هي الحزبية؟ أن يتحزب الناس لفرقة أو لدين أو أي، فتحجبهم عن الحق أو لقبيلة، فهذا تحزب لمبدأ قبيلتهم، مبدأ عبد المطلب ملته دينهم، فحجبت هذا الرجل عن إيش؟ اتباع الحق. هذا معنى الحزبية، وهي تكاد تقارب أو قنطرة للكفر الحزبية، أعوذ بالله، لأن فيها تقديم كلام الحزب على كلام الله والرسول، أمر خطير جدا الحزبية، لا تهاون بها. الحزبية تعلم الإنسان الكذب، تعلمه المراوغة، تعلمه التلون، المقصود ينصر حزبه وهواه. فانظر هذا الرجل مع أنه كان مقر في نفسه بنبوة النبي، لكنه تحزب إلى دين قومه ومات عليه متحزبا له. الحمد لله الذي عافانا وابتلاه، يعني بينه وبين الإنقاذ من الخلود في النار مليارات 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 السنين، نحو ثانيتين ونصف أن يقول لا إله إلا الله، شوف ثانيتين ونصف أو ثلاثة، بقلب صادق منقاد لها، مؤمن بمعناها، محبا لا شاكا متيقنا عارفا بمعناها، أبى. قال: وترغب عن ملة عبد الظالم؟ قال: هو إيش استفاد منهم؟ توفي، ما استقبلته إلا النار. لكن النبي شفع له شفاعة خاصة، فهو في ضحضاح من النار. يعني جاء في صحيح البخاري: أخف الناس عذابا عمي عبد المطلب، أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرة، جمرتان، يغلي دماغه، لا يرى منهما دماغه، لا يرى أحد أشد منه، هذا أخف الناس عذاب. فلما شفع النبي له شفاعة صار فيها إلى هذا الحال، أنه يوضع أخمص قدميه جمرتان أو في نار يغلي دماغه ويقعد مليارات السنين هكذا. وهي كلمة واحدة، فهذا فيه خطورة الصاحب، التحزب الصاحب السوء، نعوذ بالله منه. نعم.
قال: ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار.
احضر الأذان. طبعا
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.